الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فذكر الشيخ رحمه الله أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، لأن اللغة العربية من الدين، لأن القرآن أنزل باللغة العربية، ومنها ما يكون من اللغة واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. قال بعد ذلك: وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه الاعتبار بعدم تقليد الكفار في أعيادهم. قال أحدها أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كالقبلة والصلاة والصيام. أن العيد تعتبر نسك، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع، لأنها تعتبر من شرائع الإسلام، فاعتبر أيضا كذلك من شعار أهل الإسلام، فالأعياد تعتبر من شعار أهل الإسلام، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي للكفر في الجملة بشروط. وهذا أقل ما يقال في متابعة وموافقة هؤلاء في أعيادهم. قال: وأما مبدأها فأقل أحواله أن تكون معصية، وإلى هذا الاختصاص أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا. وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار ونحوه من علاماتهم، لأن تلك علامة وضعية ليست من الدين، أنا ألزمهم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما الغرض بها مجرد التمييز بين المسلم والكافر. وأما العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعون هو وأهله، أنا دين هؤلاء الكفار، فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه. والآن الشيخ يريد أن يبين أن موافقة الكفار في أعيادهم أمره عظيم، قد يؤدي إلى كفر من يوافقهم، أنا قد يؤدي إلى كفره، وليس هو كفر أصلا، لكن قد يؤدي إلى ذلك. قال: وإن شئت أن تنظم هذا قياسا تمثيليا، قلت شريعة من شرائع الكفر أو شعيرة من شعائره، فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه، وإن كان هذا أبين من القياس الجزئي. معنى مثل مثلا الصيام، هل يوافقون في الصيام فهو شريعة من شرائعه، معنى التي شرعها، هل نوافقهم فيها؟ لا، ما يجوز أن توافق الكفار في شريعة من هذه الشرائع، لا صلاة ولا صيام ولا غيرها من الشرائع التي جاءت في ديننا. فمن وافق أهل الكتاب فإنه على خطر عظيم، لأنه يعبد الله عز وجل بما يخالف شرع الله، وأيضا قد يكون هذا كفر. لماذا؟ لأنه يتلبس بعبادة وهو يعرف أنها ليست عبادة إسلامية، وإنما عبادة يهودية مثلا. فمثلا من أراد أن يصلي الصلاة اليهودية ويظن أو يريد مثلا أن يعبد الله عز وجل بها، فهذا من الكفر، لأن هذه الصلاة ليست صلاة شرعية، فهو يحلل الحرام المجمع عليه، يحلل الحرام بفعله المجمع عليه. قال: ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة فإنما سببه هو كونه يوما مخصوصا، وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيء، وتخصيصه ليس من دين الإسلام في شيء، بل كفر به. والوجه الثاني أن ما يفعلونه في أعياد معصية لله، إما محدث مبتدع، وإما منسوخ، وأحسن أحواله لا حسن فيه أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس، معناه أنها شريعة منسوخة. فإذا جاء الإنسان الآن يقول: أنا سأصلي إلى بيت المقدس، لأن هذا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، قد صلى الصحابة إلى بيت المقدس، فهل تكون صلاته مقبولة؟ لا، بل إذا أصر على هذا شكك في إسلامه. إذا أصر على مثل هذا أنه يجعل القبلة بيت المقدس، فهذا تغيير لشرع الله جل وعلا، ويعبد الله عز وجل بما يخالف، وهو يعلم أن هذا مخالف. قال: هذا إذا كان المفعول مما يتدين به، وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام واللباس واللعب والراحة فهو تابع لذلك العيد الديني. أنا المراد الآن يقول المنهي عنه هو اتباعهم فيما يتدين به من هذه العيد، سواء كانت صلاة أو سواء كانت شيء من النسك الذي يتعبد به هؤلاء، فهذا شيء معنى أمره عظيم. وأما الأشياء التابعة لهذه العيد مثل الطعام واللباس واللعب وغيرها، فقال: فهو تابع لذلك العيد الديني، كما أن ذلك تابع له في دين الله الإسلام، فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدعا يخرج فيه إلى الصحراء ويفعل فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يوم الفطر والنحر. أنا يمثل الشيخ يقول كأنه شيء مبتدع، إذا هذا معنى اتخاذ العادات والتوسع في العادات من الطعام والشراب واللعب وغيره. قال: أو مثل أن ينصب بنية يطاف بها وتحج، ويصنع لمن يفعل ذلك طعاما نحو ذلك، فلو كره، لأن هذا غير مشروع، الطواف يكون بالكعبة، أما لو عمل إنسان حجر ثم طاف عليه فهو يضاهي شرع الله جل وعلا. قال: فلو كره المسلم ذلك لكن غير عاداته ذلك اليوم، كما يغير أهل البدع عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها بصنعة طعام وزينة ولباس وتوسيع في نفقة ونحو ذلك من غير أن تعبد بتلك العادة المحدثة، ألم يكن هذا من أقبح المنكرات؟ فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين وأشد. أنا يقول الشيخ أيضا: من يغير عادته في ذلك اليوم الذي يكون فيه عيد الكفار، أنا عندهم عادة مثلا أو عيد يصنعون الطعام وكذا، وهو لم يوافقهم في دينهم ولم يوافقهم في أعيادهم، لكن غير في ذلك اليوم فعل مثلهم في مثلا التوسع في الطعام، أيضا عمل بعض المأكولات التي يعملونها في ذلك اليوم، فهذا أيضا من التشبه. قال: نعم، هؤلاء يقرون على دينهم المبتدع والمنسوخ مستسرين به، والمسلم لا يقر على مبتدع ولا منسوخ، لا يقر على مبتدع ولا منسوخ، لا سرا ولا علانية. وأما مشابهة الكفار فكم مشابهة أهل البدع وأشد. فهذا يقول الشيخ أن ما يفعلونه من الفروع في أعيادهم من الطعام والشراب وغيرها، وهو يعتبر أقل شيء أنه مبتدع ومحدث، فلا يتابعون عليه. والوجه الثالث أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس، معنى يريد أن يبين أن أيضا فعل القليل في هذه الأعياد مثل فعل الكثير، لأن لو سوغ فعل القليل لا بعد ذلك أدى إلى فعل الكثير. قال وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس بل عيدا حتى يضاهي بعيد الله، بل قد يزاد عليه حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر. وهذا ما مشاهد الآن، الذين يفعلون بعض الزيارات سواء كان شركية أو مثلا زيارات أو أعياد من أعياد الوطنية كما يقولون وغيره، فإن هذه الأشياء غالبا تترسم في الناس وكأنها أعياد صحيحة أو أعياد شرعية، فيضاهون بها أعياد الإسلام، بل قد يزاد عليه حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر، كما قد سوله الشيطان لكثير من يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى من الهدايا والأفراح والنفقات وكسوة الأولاد وغير ذلك، معنى يتابعونهم في مثل هذه الأمور مما يصير به مثل عبد المسلمين عيد المسلمين، بل البلاد المصاقبة للنصارى، مصاقبة معنى مقاربة لها، معنى كما جاء في الحديث الجار حق بصقبه أي بقربه من جاره. قال بل البلاد المصاقبة للنصارى التي قد علم أهلها وإيمانهم قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله على ما حدثني به الثقات، معنى أي أنهم يحتفلون بعيد النصارى أكثر من احتفال بعيد المسلمين. قال وأما ما رأيت بدمشق وما حولها من أرض الشام مع أنها أقرب إلى العلم والإيمان، فهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى معناه في أيام أعياده، قال يدور بدوران صومهم الذي هو 7 أسابيع، وصومهم وإن كان في أوائل الفصل الذي تسميه العرب الصيف وتسميه العام الربيع، فإنه يتقدم ويتأخر ليس له حد واحد من السنة الشمسية، كالخميس الذي هو في أول نيسان، أن نيسان هذا شهر من شهور الشهور الشمسية. قال بل يدور في نحو 33 يوما، لا يتقدم أوله عن ثاني شباط، أنا الشهر الشمسي يدور بنحو 33 يوما، ولا يتأخر أوله عن 8 آذار، وآذار ومارس. قال بل يبتدئون بالاثنين الذي هو أقرب إلى اجتماع الشمس والقمر في هذه المدة ليراعوا كما زعموا التوقيت الشمسي والهلالي، وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم خالفوا بها الشريعة، باتفاق من النصارى أنفسهم خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها الأنبياء، فإن الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالهلال، وإنما اليهود النصارى حرفوا الشرائع تحريفا ليس هذا موضع ذكره، أنا جعلوا الأمور أو التوقيت بالشمس، جعلوا التوقيت بالشمس. قال ويلي هذا الخميس يوم الجمعة الذي جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي صلب فيها المسيح على زعمهم الكاذب، يسمونها جمعة الصلبوت، ويليه ليلة السبت التي يزعمون أن المسيح كان فيها في القبر، وأظنهم يسمونها ليلة النور وسبت النور، ويصطنعون مخرقة يروجونها على عامتهم. والمخرقة معنى شيء من كما ذكرنا قبل من المأكولات وكذا. قال يروجون على عامتهم لغلبة الضلال عليهم، يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة أن كنيسة القمامة هي أعظم كنائس النصارى، وهي كانت ببيت المقدس. قال: التي ببيت المقدس حتى يحملوا ما يوقد من ذلك الضوء إلى بلاد متبركين به. وهذا يفعله أيضا أهل التصوف في أعياد القبور، يأخذون هذا الضوء حتى يأتوا إلى هذا القبر، ويفعلونه أيضا هذه الأيام في الموالد. فإذا عملوا المولد فبعد العشاء يذهبون إلى قبر صاحب المسجد، وإن كان ليس له قبر ذهبوا إلى قبر مجاور له، مجاور له. قال: وقد علم كل ذي عقل أنه مصنوع مفتعل. ثم يوم السبت يتطلبون اليهود، ويوم الأحد يكون العيد الكبير عندهم الذي يزعمون أن المسيح قام فيه. ثم الأحد الذي يلي هذا يسمونه الأحد الحديث، يلبسون فيه الجديد من ثيابهم، ويفعلون فيه أشياء. وكل هذه الأيام عندهم أيام العيد، كما أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهم يصومون عن الدسم. يصومون عن الدسم معناه ما يأكلون اللحم. ثم في مقدم فطرهم يفطرون، أو بعضهم، على ما يخرج من الحيوان من لبن وبيض ولحم، وربما كان أول فطرهم على البيض، ويفعلون في أعيادهم وغيرها من أمور دينهم أقوالا وأعمالا لا تنضبط، وغيرها من هذا الكلام الذي ذكر الشيخ رحمه الله ليبين أن هذه العادات التي عند النصارى وأعيادهم قد تشبه بهم بعض المسلمين في دمشق وغيرها. قال: ولهذا تجد نقل العلماء لمقالات وشرائهم تختلف، وعامته صحيح، وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان من الدين فقد لزمهم حكمه، ولأن النصارى أطلقوا العنان لدينهم في الإحداث فصار دينهم مبدل، وهكذا اليهود. وأما ديننا فحفظه الله عز وجل وجعل له، وجعل هناك علماء يحمون هذه الشريعة ويبينون عوار أهل البدع، وإلا لو ترك الاختراع في الدين لتبدل هذا الدين مثل ما تبدل دين النصارى. وانظر الآن إلى دين الصوفية ودين هؤلاء عبدة القبور، فأصبح دينهم عبادة القبور وتعظيمها، وكذلك عمل الحضارات لهم وعمل الموالد وغيرها. قال: وصار شرعا شرعه المسيح في السماء، فهم في كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون أشياء من الإيجابات والتحريمات وتأليف الاعتقادات وغير ذلك، مخالفا لما كانوا عليه قبل ذلك، زعما منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى، وإلا فهو إحداث، لكن يزعمون أن هذه شريعة أخرى، وجعلوا لعلمائهم الحق في تبديل الشرع. وقد ذكر الله عز وجل عن اليهود وعن النصارى تبديلهم لشرع الله، وأيضا قولهم أن هذا من الله، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال: فهم اليهود في هذا الباب وغير على طرفي نقيض. اليهود تمنع أن ينسخ الله الشرائع أو يبعث رسولا بشريعة تخالف ما قبلها، كما أخبر الله عنهم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. معناه أن اليهود يمنعون النسخ في الشرائع، والنصارى تجد أنهم يغلون في هذا الباب، وأهل الإسلام وسط. قالوا: النصارى تجيز الأحبار ورهبانهم شرع الشرائع ونسقها، فلذلك لا ينضبط للنصارى شريعة تحكى مستمرة على الأزمان. طيب، إن شاء الله تعالى نكتب هذا ونكمل في درس اللاحق.